أُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. صدق الله العلي العظيم.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانباً من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان في مجلس الشورى وخارجه حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي. نقاشات بيّنت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، لكن الأخير استخدم أساليب عديدة لإبعاد معارضيه، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد مدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد. ومهد كل ذلك لاحقا لخلع الملك القاجري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليكم ميرزا محمد حسين، هذه الليلة لم تأتي إلى غرفة السيد روح الله، هل حصل شيء؟
عليكم السلام سماحة السيد مرتضى، لم يحصل شيء. الحقيقة أنني شعرت بحالة مزاجية سيئة ولم أكن أحب أن أدخل في أي حديث أو نقاش.
ولماذا؟ أنت كنت دائما تتحدث بحيوية وحماس، ما الذي حدث لك؟
سيدنا، أنت لست بعيداً عما يجري من تطورات في البلاد.
نعم،
السيد روح الله هو الآخر أراه متعكر المزاج. مررت عدة مرات أمام غرفته فشاهدته منهمكاً في المطالعة.
نعم هذا صحيح.
شعرت بأن فكره منشغل بالحوادث التي شهدها مجلس الشورى الوطني مؤخراً في طهران.
الأوضاع بالتأكيد سيئة جداً، ولكن هذا لا يعني أن نشعر باليأس، هناك دائما مخرج من الأزمات.
سماحة السيد مرتضى،
نعم،
أي مجلس هذا الذي يتعرض فيه نائب عن أهالي طهران العاصمة وهو فقيه ومنتخب من قبل مراجع الدين،
نعم،
إلى صفعة من أحد النواب المؤيدين لرضا خان؟
السيد حسن المدرس ليس شخصية ضعيفة، إنه نعم. يعرف ما يفعله، وله دراية واسعة بالأمور، ويعتمد على الحكمة والتدبير في تصرفاته.
ترى ما هي الحكمة وراء تعرضي للضرب؟ وكيف سيردها على خصومه؟
الحكمة الكبرى تمثلت في إحباط مخطط تمرير مشروع النظام الجمهوري،
نعم،
الذي كان يهدف لإلغاء الملكية القاجرية ويمهد لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد.
سمعت يا سيد مرتضى أن الجماهير تظاهرت أمام مجلس الشورى لصالح السيد المدرس،
نعم،
وسقط بينهم قتلى وجرحى على يد قوى الأمن.
هذه الحوادث أضعفت موقف رضا خان يا ميرزا محمد حسين،
نعم،
واضطر لزيارة علماء دين في قم، بينهم الشيخ جمال الإصفهاني آية الله النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري،
نعم،
فأوصوه ثلاثتهم بإيقاف مشروع النظام الجمهوري، ورضخ رضا خان.
هكذا إذن؟
نعم.
إذن علينا أن نشعر بالابتهاج لنتائج ما حدث.
ميرزا، إن وجود رضا خان يشكل خطرا على الجميع، هدفه
نعم.
القضاء على الملكية القاجرية بذريعة إيقام النظام الجمهوري حتى ينصب نفسه ملكا بعدها،
وهو كذلك بالتأكيد.
نعم.
تيار التحديث بزعامة السيد محمد تدين وتيار الاشتراكيين حصلوا بمجموعهم على نحو 55 مقعدا من بين 75 في الدورة الخامسة من مجلس الشورى الوطني. ولأن التيارين يدافعان عن رضا خان فالأخير في الواقع حصل على غالبية مؤيدة له.
إذن يستطيع رضا خان تبرير ما كان يحلم به في مجلس الشورى، ولن يتمكن النواب من علماء الدين بزعامة السيد حسن المدرس وآخرون من نواب وطنيين معارضين لرضا خان أن يعيقوا طريق وصوله إلى قمة السلطة.
ليس الأغلبية دائما تستطيع فعل كل شيء.
نعم،
رأينا كيف أن السيد المدرس أحبط بدرايته السياسية مشروع النظام الجمهوري المشبوه لرضا خان. البلاد بحاجة حاليا إلى أناس متنورين وشجعان كالسيد المدرس.
سمعت من أحد علماء الدين أنه كان شاهدا لما جرى في لقاء الملك أحمد شاه مع الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك قبل أيام من سفر الملك إلى أوروبا. رضا خان كان واقفا حينما رأى الملك وهو يعبر عن احترامه البالغ للشيخ عبد الكريم. بعد خروج الملك ومرافقي قال الشيخ عبد الكريم: أنا أدعو الله أن يخلص البلاد من تجاوزات هذا القوزاق.
إلهي آمين يا رب.
التظاهرات الشعبية التي عبرت عن استيائها من تعرض السيد المدرس من قبل بعض مؤيدي رضا خان في مجلس الشورى وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين على يد قوى الأمن أضعفت موقف رضا خان ودفعته إلى التراجع عن مشروع النظام الجمهوري الهادف للقضاء على الملكية القاجارية، تمهيداً لتنصيب رضا خان ملكاً جديداً على البلاد. إلا أن الأغلبية في الدورة الخامسة من مجلس الشورى التي تضم نواباً تآمروا مع رضا خان أو خدعتهم شعاراته قد تعيد الحياة لمخططه لولا وجود أقلية فاعلة يتزعمها السيد مدرس بدعم من علماء دين ووطنيين.
أراك الليلة مبتهجا يا ميرزا محمد حسين.
أنا مبتهج يا سيد روح الله، بعد التحدث إلى عدد من الأشخاص وسماعي لتحليلاتهم حول الأحداث التي تشهدها البلاد.
قل لي، ماذا كان يقلقك في البداية حتى أشعرك هؤلاء بالراحة؟
عرفت بعد تولي رضا خان لرئاسة الوزراء أن جميع تحليلاتك يا سيدي كانت صحيحة. والقوزاق الذي لا يعرف القراءة والكتابة ترأس الحكومة بالفعل، ومصير البلاد أصبح بيده.
لا ينبغي أن نتفاءل بسرعة ولا أن نشعر باليأس بسرعة يا ميرزا.
نعم،
فالسيد المدرس عرف أن مواجهة رضا خان تحتاج إلى دراية وسياسة، وأصبح رضا خان متعطشا لدم السيد المدرس لأنه ذكي وفطن ولا يتقدم بخطوات غير مدروسة.
ما هذا البلاء الذي أصاب البلاد؟
عندما يتحكم ظالم بمقدرات أمة تيقن أن الإشكالية تكمن في طبيعة المجتمع وقابليته التي صنعت وأخرجت وأعانت الظالم على بسط هيمنته.
بالتأكيد، نعم.
فكيفما تكونوا يولى عليكم.
سيد روح الله، نعم. إلى أي مدى سيمضي رضا خان في موضوع التحكم بالسلطة؟
أنت قل أولا إلى أي مدى سنتراجع، أقول لك إلى أي مدى سيتقدم هو.
السادة الكرام، يرجى الصمت قليلا.
اسمعوا،
حدث أخيرا ما كنا نخشاه. أشيع أن مجلس الشورى الوطني خلع الملك أحمد شاه وأحال سلطات الدولة الانتقالية كلها إلى رضا خان، قائلين إنهم قرروا ذلك في إطار الدستور.
لماذا لم يفعل السادة في طهران شيئا لمنع هذا الإجراء أو صدور هذا القرار؟
نعم، لماذا لم يفعل شيء؟
أخي العزيز،
نعم،
هؤلاء فعلوا كل ما بوسعهم.
إذن لماذا سمحوا بخلع الملك ووضع الحكومة بيد رضا خان؟
نعم، لماذا؟
السيد، نعم. السيد حسن المدرس حاول إشغال جلسات مجلس الشورى بمناقشة صلاحيات النواب والتعمد في تطويل فترة المناقشات لكي يجد طريقة ما لمنع أي مشروع يمهد لدكتاتورية رضا خان، ثم طلب استجواب رضا خان، ولكن أنصار وأعوان الأخير فجروا قنبلة خلف مخدع الملك وأجبروه على مغادرة البلاد.
عجب، نعم.
ثم أجبروا ولي عهده محمد حسن ميرزا على الاستقالة من ولاية العهد.
نجح معارضو رضا خان في إقناع الملك أحمد شاه في مقره بباريس لإرسال تلغراف إلى مجلس الشورى وعزل رضا خان من رئاسة الوزراء وتعيين مستوفي الممالك مكانه.
رضا خان، اسمعوني أرجوكم، اسمعوا. رضا خان اعترض على تلغراف عزله واستقال من مناصبه كلها وتظاهر بنيته الخروج من البلاد. قوات الجيش تظاهروا في طهران وهدد قادة ألوية الجيش بالهجوم على العاصمة. فرضخ المجلس ومنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات، وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان.
نعم، من صلاحيات أعطاه صلاحيات.
سيد روح الله.
نعم يا ميرزا محمد حسين.
ها قد تشكل المجلس التأسيسي.
حتى لا يوجد نائب واحد معارض لرضا خان في المجلس التأسيسي من بين 272 نائبا، جميعهم من مؤيدي رضا خان.
ولكني أعتقد أن رضا خان سوف لن يسكت عن الأقلية التي عارضته في مجلس الشورى، خاصة السيد حسن المدرس، رغم أن السيد شجاع ولا يتراجع أمام تهديدات رضا خان.
نعم، رضا خان خاطب السيد المدرس في إحدى المرات وقال له: ماذا تريد مني؟ قال له السيد المدرس: أريدك أن لا تكون.
قوة السيد حسن المدرس هي من إيمانه ووعيه الديني والسياسي.
نعم، ملك الشعراء بهار أيضا قال إن إيران لم تشهد شخصية كالسيد حسن المدرس منذ حملة المغول عليها. هذا الشخص وقف بوجه رضا خان وما زال يستطيع الوقوف بوجهه. السيد المدرس شخصية زاهدة رغم شهرته السياسية، فلا يملك في طهران سوى بيت صغير للإيجار.
نعم،
فأنا زرته عدة مرات في بيته يا ميرزا.
ولكن يا سيدي، يا روح الله،
نعم،
هل مجلس الشورى الذي فيه أغلبية مؤيدة لرضا خان سيتحمل السيد المدرس؟
يخافون من السيد المدرس، وتحمله من قبل رضا خان صعب للغاية، لأنه يمنح الجرأة لسائر النواب والسياسيين للوقوف بوجه رضا خان. صحيح إن رضا خان وصل إلى مبتغاه، ولكن هناك أيام صعبة أمام رضا خان مع وجود السيد المدرس.
أسأل الله أن يقينا شرها.
رضا خان تمكن أخيراً من فرض سلطته على البلاد من خلال اللجوء إلى تهديد وإرعاب معارضيه، ولم تفلح مساعي السيد حسن المدرس ومعارضين آخرين في مجلس الشورى في منع قرار يقضي بمنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان، وذلك بعد خلع آخر ملك قاجري عن العرش. تطورات ستمهد لاحقاً لتنصيب رضا خان ملكاً على البلاد، ليكتمل المخطط البريطاني لإحداث تغيير لصالح بريطانيا والغرب عموماً في إيران على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. إلا أن كثيراً من عناصر المخطط أحبطت بعد ذلك بفضل الدور البارز لعلماء الدين في قم المقدسة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
مشاعرهم العبارات دلهم هو بالدم لقيت يسوي نبضاتي علي علي شوقي وسكن دلالي علي علي هو الحبيب الغالي علي علي شوقي وسكن دلالي علي علي هو الحبيب الغالي كلهم هو تبتدم يهدى يا علي يا قلبي كلهم بس علي ساكن خيال نوروا على اطفاف العشق يضوي الليالي كلهم أميري حي درك بس هو والي غالي ويضال طول العمر محبوب غالي وأهل المشاعر تعرف أشواقي يما وصيحك طول فراقي أهل المشاعر تعرف أشواقي يما وصيحك طول فراقي بعيوني ساكن كل الأماكن أنظر لقدامي بيت المحنة بيبان جنة فيها رسم أحلامي علي علي رغما على عقالي علي علي هو الحبيب الغالي علي علي رغما على عقالي علي علي هو الحبيب الغالي كلهم هويته بالدم لقيته يا علي
بالمشاعر بالعبارات كلهم هويته بالدم لقيته يسوي نبضاتي علي علي شوقي وسكن دلالي علي علي هو الحبيب الغالي علي علي شوقي وسكن دلالي علي علي هو الحبيب الغالي كلهم غويته بالدم لقيته يا علي
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة في رحاب الدوحة العلوية علي والقرآن
أعزائنا المستمعين قال الله تبارك وتعالى في الآية السابعة من سورة البينة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقد نزلت هذه الآية في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وورد في ذلك عدة أحاديث، منها عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس وأبي برزة الأسلمي وأبي سعيد الخدري وبريدة بن حصيب الأسلمي ومعاذ بن جبل.
وقد روى حديث جابر العلامة القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة، أما حديث ابن عباس فقد رواه السيوطي في الدر المنثور والشبلنجي في نور الأبصار، وإليكم روايته. عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة وهم راضين مرضيين، ويأتي أعداؤك غضابا مقحمين. وقال السيد ابن طاووس الحسني قدس سره في كتابه الموسوم بسعد السعود: رأيت في تفسير محمد بن العباس بن مروان في تفسير قوله تعالى أولئك هم خير البرية أنها نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام وشيعته، حيث رواه من نحو 26 طريقا أكثرها برجال أهل السنة والجماعة. عطاءات فكرية.
مستمعين الأكارم، جملة قيمة كل امرئ ما يحسنه من غرر حكم أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الغرة العلوية هي المقياس الذي اعتمده الإمام عليه السلام واستخدمه في تصنيف الناس إلى فئات ثلاث، حيث قال سلام الله عليه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.
والعلماء الربانيون هم المؤمنون الواعون الذين دعاهم إيمانهم ووعيهم إلى أن ينذروا أنفسهم لطلب العلم لينفتحوا على الله ويفتحوا عيون الناس على الحق، فنظروا في الكون ودرسوا أبعاده وعرفوا أسراره، فاكتشفوا من خلال ذلك عظمة الله تعالى، وفي الوقت ذاته توصلوا إلى اكتشافات واختراعات سهلت حياة الناس وحلت الكثير من مشاكلهم.
والطلاب المتعلمون وهم المؤمنون العاديون الذين انطلقوا نحو رحاب العلم ليأخذوا بأسبابه، فلاحقوا العلماء في مدارسهم وكتبهم واستفادوا من خبراتهم وتجاربهم، كل ذلك من أجل معرفة الحق ليأخذوا به ويعملوا له، ومعرفة الباطل ليحذروا منه ويجتنبوا طريقه، فيحققوا بذلك رضا الله تعالى في الدنيا ونجاتهم في الآخرة.
أما الهمج الرعاع وهم الجهلاء الذين يفتقدون العلم والوعي والثبات، إنهم لا يملكون الكفاءة الثقافية والعملية التي تخولهم اتخاذ مواقف ثابتة وموضوعية، فهم مع التيار ومع المنتصر مهما كانت طبيعة أفكاره وأهدافه، فإذا من هزم تركوه ليلتحقوا بمنتصر آخر قد يخالفه في الفكر والأهداف. والإمام عليه السلام يعتبر أن من أسباب ضلالة هؤلاء الرعاع أنهم لم يستضيئوا بنور العلم وانصرفوا إلى عبادة المال الذي حجب عنهم رؤية الحق وجعلهم يتهون في متاهات الباطل.
Thank you. أعزائنا المستمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام.
وفضلا عن هذين الحديثين، نقدم لكم أيها الإخوة والأخوات هذا الحديث أيضا. روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي ولعلي: أدخلا الجنة من أحبكما، وأدخلا النار من أبغضكما، فيجلس علي عليه السلام على شفير جهنم فيقول: هذا لي وهذا لك. وقد روى جماعة من أعلام السنة هذا الحديث بطرق متعددة وألفاظ متقاربة، منهم العلامة ابن المغازلي في المناقب، والعلامة ابن حسنويه في كتابه در بحر المناقب، والعلامة القندوزي الحنفي في ينابيع المودة وغيرهم. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، بقي نهج البلاغة رغم تمادي العصور والأيام نهج الحق والحقيقة، وحاز إكبار العلماء والكتاب، حتى الذين انتهجوا منهج ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان، الذي شكك في نسبة نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام.
وعن نهج البلاغة وفي كتابه تاريخ الأدب العربي قال الكاتب المصري الأستاذ أحمد حسن الزيات: كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يدور على أقطاب ثلاثة: الخطب والأوامر، والكتب والرسائل، والحكم والمواعظ. وقد جمعها على هذا النسق الشريف الرضي في كتاب سماه نهج البلاغة، لأنه كما قال بحق يفتح للناظر فيه أبوابا ويقرب عليه طلابها، فيه حاجة المتعلم والعالم وبغية البليغ والزاهد، ويضيء في أثنائه من الكلام في التوحيد والعدل ما هو بلال كل غلة وجلاء كل شبهة. وسنقدم لكم حضرات المستمعين شذرات من نهج البلاغة بعد أن ننصت معا إلى ما قال أحد الشعراء في مدح علي عليه السلام، وذلك في المحطة التالية. علي في مرآة الشعر.
إخوتنا الأكارم، في بعض حلقات البرنامج الماضية أسمعناكم أبياتا من قصيدة الصاحب ابن عباد التي نظمها بشكل محاورة جميلة تعكس فضائل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومناقبه. وفي هذه الحلقة يسرنا أن نقدم لكم أبيات أخرى من هذه القصيدة الرائعة، حيث قال الصاحب ابن عباد:
قالت: فمن تلوه يوم الكساء أجب،
فقلت: أفضل مكسو ومشتملي.
قالت: فمن ساد في يوم الغدير أبن،
فقلت: من كان للإسلام خير ولي.
قالت: ففي من أتى في هل أتى شرف؟
فقلت: أبذل أهل الأرض للنفل.
قالت: فمن راكع زكى بخاتمه؟
فقلت: أطعنهم مذ كان بالأسل.
قالت: فمن ذا قسيم النار يسهمها؟
فقلت: من رأيه أذكى من الشعل.
قالت: فمن باهل الطهر النبي به؟
فقلت: تاليه في حل ومرتحل.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم، بهم وبجدهم لا يسترى. بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل
شذرات من النهج.
أعزائنا المستمعين، في الخطبة رقم 184 من نهج البلاغة يقول الإمام علي عليه السلام عن خلق الأرض: وأنشأ الأرض من غير اشتغال، وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم، وحصنها من الأود والعجاج، ومنعها من التهافت والانفراج، أرسى أوتادها وضرب أزدادها، واستفاض عيونها، وخد أوديتها، فلم يهن ما بناه ولا ضعف ما قواه.
وفي الخطبة 89 يقول صلوات الله وسلامه عليه: كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة ولجج بحار زاخرة. وفي هذا الكلام يبين سلام الله عليه أن الله خلق الماء قبل الأرض، ثم وضع الأرض على الماء وضغطها بشدة، فسكنت أمواج المياه بعد أن كانت هائجة مستفحلة. وأخيرا نقول في كلام الإمام مما ذكره وغيره تفصيلات دقيقة عن خلق الأرض لم تتوصل إليها نظريات العلماء الجيولوجيين بعد. غرر الحكم.
أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم.
وقد نظم هذا المعنى أحد الشعراء فقال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنا كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عديم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم. بحوث علوية.
أيها الأخوة والأخوات، من بين الكتب والمؤلفات القيمة حول شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومكانته السامية وشأوه العالي، كتاب علي في الكتاب والسنة لمؤلفه فضيلة الأستاذ حسين الشاكر النجفي أيده الله تعالى.
وهذا الكتاب يقع في 3 مجلدات، يبلغ مجموع صفحاتها ما يقرب من 1300 صفحة، والمجلد الأول يتحدث عن علي عليه السلام في الذكر الحكيم، أما المجلد الثاني فتناول حياة الإمام عليه السلام من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عن بعض فضائل إمام الغر المحجلين مثل زهده وتقواه وعلمه وقضائه وشجاعته وما إليها. وفي المجلد الثالث تناول المؤلف رعاه الله جانب البلاغة في شخصية الإمام علي عليه السلام، وأشار إلى بعض خطبه. وهذا الكتاب الذي طبع في مدينة قم المقدسة قبل 4 سنين يعد في حد ذاته موسوعة علوية قيمة، وقد قرضه وأطراه كثير من العلماء والباحثين.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين. هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين. أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، في الحلقتين السابقتين كان لنا حديث إجمالي بأهمية الأخلاق ودورها في حياة الإنسان، إذ بعدما فصلنا الحديث حول دور الأخلاق في الحياة الفردية والاجتماعية، ارتأينا أن نوجز المفاهيم الأخلاقية الثرة لتكون الفائدة أعم وأشمل في استقصاء البحث في هذا المجال. وعلى أي حال، فإن الأخلاق والفضائل هي صمام أمان في حياة الإنسان، وبفضائل الأخلاق يتمكن الإنسان من مواجهة نزوات النفس وهواها، ذلك أن نفس الإنسان أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. نعم، ليس الدين لوحده يؤكد هذه الحقيقة، بل المدارس الأخلاقية هي الأخرى تقول إن نوازع النفس لابد من مجابهتها، لكن بالطرق الصحيحة. إن الإنسان قد يكون في أحيان أسير الشهوات، إلا أنه بعقله والرجوع إلى تفكيره يتمكن من فك أغلال الشهوات والتخلص منها.
نعم أعزائي المستمعين، ويستفاد من كثير من الأحاديث أن الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان العقل والغريزة، وفي الحيوان توجد الغريزة فقط، وفي الملائكة يوجد العقل فقط. فمن تغلب عقله على غريزته كان أفضل من الملائكة، ومن هزمت غريزته عقله كان أحط من الحيوان. وعلى أي حال أعزائي المستمعين، فعلى الإنسان أن يوجد حالة اتزان متطلبات عقله ونوازع شهوته. إن فضائل الأخلاق هي مثل جرس الإنذار في نفس الإنسان، إنها تحذره من الوقوع في منزلقات الرذائل والآثام. ولا ريب أبدا مستمعي الكرام في أن الأخلاق الحميدة ندبت إليها الأديان والشرائع والمدارس الفكرية غير الدينية، إلا أن التفاوت هنا هو في وجود الإيمان دعامة للأخلاق في الأديان، وانعدام هذه الدعامة الرصينة في المدارس المادية التي فصلت الإنسان عن عالم الروح.
مستمعين الأكرم، لقد أثبتت تجارب الحياة العملية أن الإيمان هو أفضل سند للأخلاق، يعين الإنسان على التصدي للمشاكل والملمات. فالإيمان يهب الإنسان الصبر، والصبر يشحذ العزائم في مواجهة الصعاب. ولقد أجاد الشاعر أبو طيب المتنبي حينما قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم.
أجل عزيزي المستمعين، إن الأخلاق في الإسلام تنهض من أساس قويم، إنه التوحيد، عقيدة الإيمان الخالص بالله تعالى، وإنه واحد أحد لا شريك له جل شأنه. إن الأنبياء عليهم السلام هم معلمو الأخلاق للإنسانية، وهؤلاء السفراء الربانيون الكرام دعوا الناس إلى التوحيد، ودعوهم كذلك إلى مكارم الأخلاق. إن مشاعل النور الإلهي كانت بأيدي الرسل العظام، هذا النور حينما يضيء نفس الإنسان يخلصها من عوالق القلق والاضطراب. يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي أن الإنسان حينما يولد يولد الإيمان معه في فطرته، لكن هذه الفطرة ربما لوثتها ملوثات الشرك والكفر من بعد ذلك. أن الفطرة السليمة تزرع في النفس بذور الصفات الجيدة، وإن تلوثت نفس الإنسان فإن بذور الأخلاق لا تجد في نفسه أرضا خصبة، وعليه فهي لا تنمو بل تموت.
ومن هنا يبدو أثر الدين والإيمان واضحا في صياغة وبناء الخلق الحسن. إن المحصلة عزيزي الكرام من هذا الكلام هي أن الأخلاق إطار لتقويم النفس واستقامتها، وهذا العمود الأخلاقي تلتف من حوله القيم والفضائل، وبوجود القيم والفضائل يسير الإنسان في طريق الصواب فينال السعادة في دنياه وآخرته.
مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيام خالدة.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة الهادي النقي عليه السلام. بسم الله وله المجد والحمد، أن من علينا بمحمد الأمين وعترته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما تحبون، وحقق لكم كل ما تأملون ببركة هذا اليوم المبارك الميمون، يوم 15